أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 165، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى حيث أنه تقدم أن الإحرام، أن شرط صحة الإحرام هو أن يكون من أحد المواقيت المتقدمة، فمن أراد الحج أو العمرة فلا بد أن يحرم من واحد من المواقيت المتقدمة، وعليه فلا بد أن يحرز المكلف ذلك الميقات، والمحرز للميقات هو واحد من أمور الثلاثة: إما هو العلم الوجداني، يحصل للمكلف علم وجداني بالميقات، أو أن المحرز هو الاطمئنان، فلابد يطمئن بوصوله إلى الميقات، أو أن المحرز هو البينة فتقوم عنده بينة، يعني شاهدان عادلان على أن هذا هو الميقات. والفارق بين هذه المحرزات هو أن العلم الوجداني أو اليقين حجيته ذاتية، فهو حجة على المكلف بدون جعل من الشارع، بل حجيته هي ذاتية. وأما بالنسبة إلى الأطمئنان فحجيته عقلائية، حيث أن العقلاء جرت سيرتهم على ترتيب الآثار عند حصول الأطمئنان، فإذا كان الأطمئنان ناشئا من المناشئ العقلائية فيرتبون عليه الأثر، وهذه السيرة العقلائية حيث لم يردع عنها شرعا فتكون حجة. وأما بالنسبة إلى البينة فهي حجة تعبدا، حيث أن الشارع قد جعل لها الحجية. إذن لابد للمكلف أن يحرز وصوله إلى الميقات بواحد من هذه الحجج الثلاث، وهي العلم الوجداني أو الاطمئنان العقلائي أو الحجة الشرعية التعبدية وهي البينة. فإذا حصل له واحد من هذه الحجج على أن هذا هو الميقات جاز له أن يحرم منه. قال: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات. لماذا يجب عليه اليقين؟ باعتبار ما تقدم من أن شرط صحة الإحرام هو أن يكون من واحد من المواقيت، فلا يجوز الإحرام قبل الميقات كما لا يجوز الإحرام بعد الميقات كما سيأتي. يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات، هذا الحجة الأولى، أن يحصل له يقين يعني علم وجداني، وهذا هو حجة وحجيته ذاتية، العلم الوجداني ما يحتاج جعل من الشارع والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان، الاطمئنان حجة لكن حجيته عقلائية، عقلاء يعملون بالاطمئنان. الآن ننظر إلى العقلاء في سيرتهم وأعمالهم وشؤون حياتهم وأمورهم الدينية، فإنهم يرتبون الآثار على الاطمئنانات التي تحصل من المناشئ العقلائية، أو حجة شرعية يعني قيام بينة شهود عدول يشهدون شاهدان عادلان يشهدان على أن هذا هو الميقات. النقطة الثانية، إذا شك المكلف في أن هذا هو الميقات أو ليس هو الميقات، فهل يجوز له أن يحرم من المكان المشكوك أو لا يجوز له ذلك؟ قالوا لا يجوز الإحرام من المكان المشكوك، وذلك لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن المكلف قد اشتغلت ذمته بالإحرام من الميقات، ومع الشك في أن ذلك هو الميقات لا يحصل الفراغ اليقيني فيما إذا أحرم من ذلك المكان المشكوك. فلو أحرم المكلف من المكان المشكوك فهو لا يحرز انطباق المأمور به على ما أتى به، لأنه قد أمر بالإحرام من الميقات، وهذا الذي أحرم منه لعله ليس هو الميقات، فلا يحرز انطباق المأمور به على المأتي به. فمقتضى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو عدم جواز الإحرام من المكان المشكوك، ولو أحرم فلا يرتب الأثر، يبني على أنه محرم، يعني يحكم ببطلان إحرامه. قال ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات، لا يجوز يعني يبطل إحرامه ولا يرتب عليه الأثر. مسألة 166، لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه. الناذر هو عبارة عن إلزام النفس بالإتيان بالمنذور ومتعلق النذر، والمكلف عندما ينذر شيئا فهو يلزم نفسه بأن يأتي بذلك الشيء، وأدلة صحة النذر تلزم المكلف بلزوم الوفاء بذلك النذر الذي ألزم نفسه به وعليه. فمقتضى ذلك هو أنه لو نذر شيئا فيصير ذلك الشيء المنذور يصير واجبا تكليفيا صرفا عليه، وإذا صار واجبا فيجب عليه أن يفي به، فإذا خالفه يكون آثما، ولكن لا يلزم حينئذ بطلان النذر، لأن النذر وأدلة صحة النذر هي تلزم المكلف إلزاما تكليفيا، ومخالفتها تقتضي الإثم ولا تقتضي البطلان. فإذا نذر المكلف أن يحرم من مكان معين وخالف فغاية ما هنالك أنه يكون آثما، لأن أدلة صحة النذر تلزم ذلك المكلف تكليفا بأن يأتي بما التزم به ويلزمه أن يفي بنذره، فإذا خالف يكون آثما، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان الإحرام فيما إذا أتى به من الميقات. واضح؟ نعم، وردت بعض الروايات دلت على أن من خالف نذره يلزمه أن يأتي بالكفارة، كفارة مخالفة النذر. إذن غاية ما يلزم لو أن المكلف نذر الإحرام قبل الميقات ثم خالفه هو الإثم وكفارة مخالفة النذر، ولا يلزم من ذلك بطلان الإحرام فيما إذا أتى به من الميقات. قال لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا، لأنه الكفارة هي لا تثبت إلا في حال العمد، أما إذا لم يكن متعمدا فلا تثبت كفارة مخالفة النذر. مسألة 167، تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط. النقطة الأولى، اتفق العلماء على أن من سلك طريقا يمر بواحد من المواقيت فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك الميقات من غير إحرام، بما إذا كان هذا المكلف قاصدا للنسك أو قاصدا لدخول مكة أو الحرم، فيجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات. فكل من قصد النسك أو دخول مكة أو الحرم وذهب من طريق يمر بميقات من المواقيت لا يجوز له أن يتجاوز ذلك الإحرام، ذلك الميقات من غير إحرام، بل يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات حتى وإن كان أمامه ميقات آخر. كل ذلك لجملة من الروايات التي وردت في هذا المضمار، من قبيل ما ورد في توقيت المواقيت، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وقت هذه المواقيت 5، ومقتضى ذلك هو أنه لا يجوز تجاوز هذه المواقيت إلا محرما، كما أنه لا يجوز الإحرام قبلها كذلك لا يجوز الإحرام بعدها، هذا مقتضى توقيت هذه المواقيت، وإلا لو جاز الإحرام قبلها أو بعدها لا معنى لتوقيتها وجعلها أماكن للإحرام، حيث ورد في بعض الروايات وتكررت هذه الروايات كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة إلى آخر المواقيت، فإن ظاهر هذه الروايات ولزوم الإحرام من نفس تلك المواقيت ولا يجوز التأخير، وورد في بعض الروايات ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، وهذا النهي واضح في أنه لا يجوز تجاوز المواقيت إلا محرما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل الحرمة حرمة تجاوز الميقات من غير إحرام هي حرمة وضعية أم أنها حرمة تكليفية؟ يعني لو أن المكلف تجاوز الميقات وأحرم من ميقات آخر، كما إذا تجاوز الشجرة وأحرم من الجحفة، أو لا مو هذا المثال، هذا راح يجي باستثناء، إذا تجاوز الميقات ميقات من المواقيت، مثلا تجاوز الشجرة وأحرم من العقيق، فهل أحرامه باطل أم يقع صحيحا؟ الجواب، هذه الحرمة لا إشكال في أنها حرمة وضعية، بمعنى أن من تجاوز الميقات فحتى لو أحرم من ميقات آخر ذلك الإحرام يكون باطلا، يجب عليه أن يرجع إلى نفس الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه. فإذا الحرمة هي حرمة وضعية، بمعنى أن الإحرام يبطل فيما إذا تجاوز الميقات حتى وإن أحرم من الميقات اللاحق، وهذا هو مقتضى ظهور تلك الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فإن مقتضى توقيت تلك المواقيت هو لزوم الإحرام منها وعدم صحة الإحرام من غيرها فيما إذا تجاوزها المكلف، وورد كما تقدم في بعضها، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، لأن هذا نهي وضعي وهو إرشاد إلى بطلان الإحرام فيما إذا تجاوز المكلف الميقات من غير إحرام. إذن الحرمة الوضعية لا إشكال في ثبوتها. وأما طبعا هذه الحرمة الوضعية هي تلازم الحرمة التشريعية، بمعنى أن المكلف حيث أنه يعلم بأنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم من ميقات آخر، فإذا تجاوز الميقات وأحرم من ميقات آخر فهذا يعد تشريعا محرما، فيكون آثما بالحرمة التشريعية. الحرمة الوضعية لمن علم بها هي تلازم الحرمة التشريعية بلا إشكال، وإنما الكلام حصل في الحرمة الذاتية للحرمة التكليفية. هل هنالك إثم وحرمة تكليفية على من تجاوز الميقات حتى وإن أحرم من ميقات آخر؟ يكون آثما مضافا إلى بطلان أحرامه أو لا يكون آثما؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وذهب معظم وأغلب الفقهاء إلى الحرمة الذاتية، يعني يكون إحرامه إضافة إلى أنه باطل، يكون المكلف أيضا ماذا؟ يكون آثما. وهذا يظهر أيضا من سماحة السيد، حيث عبر كما سيأتي في النقطة الثالثة، عبر هكذا قال: ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثما. لاحظ أثبت الحرمة الذاتية، فيظهر من هذا أن الحرمة التكليفية هي ثابتة إضافة إلى ثبوت الحرمة الوضعية. فإذن من تجاوز الميقات هو يكون آثما وإحرامه يكون باطلا فيما إذا أحرم من ميقات آخر، كل ذلك استظهارا من روايات توقيت المواقيت، فإن مقتضى التوقيت هو ذلك، أنه لا يجوز الإحرام من غيرها والإحرام يكون باطلا، وإلا لو صح الإحرام من غيرها وبعدها أو قبلها فلا معنى لتوقيتها حينئذ. وأيضا يستظهر الحرمة التكليفية من هذه الروايات. هذا إذا لم يكن المكلف معذورا في تجاوزه للمواقيت، وأما إذا كان معذورا فسيأتي في النقطة الثالثة. طيب، النقطة الثالثة، قلنا أن من تجاوز الميقات فإحرامه يكون باطلا فيما إذا أحرم من ميقات آخر ويكون آثما، تثبت عليه الحرمة التكليفية أيضا، إذا لا يجوز تجاوز المواقيت لا وضعا ولا تكليفا. يستثنى من ذلك مورد واحد، يستثنى من الحرمة الوضعية لا من الحرمة التكليفية، يستثنى من الحرمة الوضعية مورد واحد، يعني لا نحكم فيه بالبطلان على من تجاوز ميقات وأحرم من الميقات الذي بعده. وما هو ذلك المورد؟ هو مورد من تجاوز ميقات مسجد الشجرة لا لعذر، وأحرم من الجحفة من الميقات الذي بعده، فهنا لا يبطل إحرامه ولكن يكون آثما، فهذا استثناء من الحرمة الوضعية، يعني من البطلان، نقول لا يبطل إحرامه. وأما الحرمة التكليفية الذاتية فهي ثابتة عليه باعتبار أنه لا يجوز تجاوز المواقيت، فهذه الحرمة ثابتة عليه، يكون آثما. أما الحرمة الوضعية لماذا استثنينا هذا المورد منها؟ فذلك لوجود بعض الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار، حيث قال: سأل أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، معاوية يبدو يسأل الإمام، سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. أهل المدينة من يحرموا؟ من الشجرة. هذا أحرم من الجحفة، يعني تجاوز ميقات الشجرة، فقال لا بأس. هذه الصحيحة دلت على صحة الإحرام مطلقا، يعني حتى لو كان التجاوز من دون علة وبدون عذر، اللي هو محل الكلام. وهكذا ورد في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة، إذا جاوز مسجد الشجرة من أين يحرم؟ فقال: من الجحفة، ولا تجاوز الجحفة إلا محرما. هذه أيضا دلت على أنه يجوز الإحرام من الجحفة لمن تجاوز الشجرة. فإذا هذا استثناء من الحرمة الوضعية، أما الحرمة التكليفية فهي ثابتة، الذي يتجاوز الشجرة ويحرم من الجحفة يصح إحرامه ولكن يكون آثما. هذا إذا لم يكن التجاوز عن عذر، وأما إذا كان بعذر كالمرض أو الضعف أو أي عذر آخر على مبنى سماع السيد، فحينئذ لا يوجد حرمة تكليفية كما لا توجد حرمة وضعية، وذلك لما تقدم في مسألة 162، حيث تقدم أنه يجوز تجاوز الشجرة إلى الجحفة لمن كان به علة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار، عمن سماحة السيد إلى كل عذر، وذلك تمسكا بما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، حيث أنه لم يحرم عندما كان عليلا، لم يحرم من الشجرة وإنما أحرم من الجحفة، وتقدم الكلام في ذلك. النقطة الرابعة: الأحوط وجوبا عدم تجاوز المحاذي لأحد المواقيت إذا لم يكن أمامه ميقات آخر أو محاذات أخرى، وأما إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذي آخر فيجوز تجاوز المحاذي الأول أو الأبعد. نعم، الأحوط استحبابا عدم تجاوزه كما تقدم في ما سبق في ذيل السادس محاذاة أحد المواقيت، حيث في ذيله هكذا ذكر سماحة السيد: وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتا فالأحوط الأولى له اختيار الأحرام عند محاذاة أولهما. فإذا لم يكن أمام المكلف محاذي آخر أو ميقات آخر فالأحوط وجوبا ألا يتجاوز المحاذي للميقات. هنا لم يفتي سماعة السيد وإنما احتاط، لا يجوز تجاوز الميقات فتوى، أما محاذي الميقات فالأحوط وجوبا عدم تجاوزه إن لم يكن أمامه ميقات آخر أو محاذات أخرى. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة: قلنا أن المكلف إذا كان قاصدا للنسك أو دخول مكة أو الحرم فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما، لتلك الروايات المتقدمة. وأما إذا لم يكن المكلف قاصدا للنسك ولا دخول مكة ولا دخول الحرم، وإنما بدا له بعد أن تجاوز الميقات بدا له أن يدخل إلى الحرم أو يأتي بالنسك أو يدخل إلى مكة، فهنا من أين يحرم هذا الشخص؟ هل يجب عليه أن يرجع إلى المواقيت التي تجاوزها، أم يجوز له أن يحرم من أدنى الحل؟ طبعا لا يوجد حرمة في حقه بلا إشكال، لأن ما دل على عدم جواز تجاوز المواقيت هو مختص بمن أراد النسك حج عمرة أو أراد دخول مكة أو الحرم. وأما إذا شخص ليس من نيته أن يؤدي النسك أو يدخل إلى مكة أو الحرم، فهذا واضح أنه يجوز له أن يتجاوز الميقات، لا كلام في ذلك، فهذا لا حرمة عليه بلا إشكال. ولكن من أين يحرم؟ بعد أن تجاوز الميقات بدا له أن يأتي بالنسك، من أين يحرم لنسكه عمرة المفردة لحجه؟ السنة ويفترض في العمرة المفردة. سماحة السيد يقول هذا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت، ولعل الوجه في ذلك هو ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله قد اعتمر في واحدة من عمره. معروف أن النبي اعتمر 3 عمر، وأتى بحجة واحدة هي حجة الإسلام، واعتمر 3 عمر، واحدة منها كانت بعد رجوعه من الطائف في غزوة حنين، فإنه صلى الله عليه وآله حيث لم يكن قاصدا لأداء النسك، وكان قاصد للغزوة ولم يكن قاصدا للعمرة، وبعد ذلك بعد رجوعه قصد أن يأتي بالعمرة، فدلت الرواية على أنه أحرم صلى الله عليه وآله من الجعرانة. ومن الواضح أن الجعرانة هي تقع في أدنى الحل، والجعرانة وإن كانت هي مذكورة بالرواية ولكن لا خصوصية لها، بل تحمل على المثالية، فهذا يدل على أن من لم يكن قاصدا للنسك ثم بدا له أن يقصد النسك أو دخول مكة أو الحرام فيجوز له أن يحرم من أدنى الحل. طبعا نلفت النظر هنا إلى أن هذا الشخص يحرم من أدنى الحل باستثناء التنعيم، لا يجوز له أن يحرم من التنعيم، لأن التنعيم وإن كان من أدنى الحل ولكن حيث أنه أصبح في هذا الزمان من أحياء مكة، ومكة اتسعت وابتعدت عنه، فلو فرضنا أن هذا المكلف يجوز له أن يحرم من التنعيم الواقع على أدنى الحل، فهذا يلزم أن يدخل إلى مكة التي هي خارج الحرم من دون إحرام، ومن الواضح أنه لا يجوز الدخول إلى مكة بغير إحرام. قلنا هذا المورد هو الذي لا يجوز فيه سماحة السيد الإحرام من التنعيم، فقط هذا المورد الذي يكون خارج الحرم ومكة، إذا أراد أن يحرم للعمرة المفردة لا يجوز له أن يحرم من التنعيم. أما من كان داخل مكة هذا بلا إشكال يجوز له أن يحرم من التنعيم، واضح؟ والوجه هو واضح، ما تقدم من أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم إلا محرما، ولا يجوز دخول مكة مطلقا سواء كانت داخل الحرم أم كانت خارج الحرم، فإن المأخوذ هو عنوان مكة، ومكة هي تشمل المناطق المستحدثة التي تكون خارج الحرم من جهة التنعيم، فعليه هذا المكلف يجوز له أن يحرم من أي نقطة من نقاط أدنى الحل باستثناء التنعيم، لأنه لو أراد أن يحرم منه أن يحرم منه للزم أن يدخل إلى مكة التي هي خارج الحرم من جهة التنعيم من دون إحرام، ولا يجوز دخول مكة إلا محرما. هذه هي نقاط المسألة. قال: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كما تقدم، لا يجوز تأخيره عنه. فلا يجوز لما، لكن شنو الفرق؟ أن تأخير الإحرام لا يجوز تكليفا ووضعا، يعني هم يبطل الإحرام حتى لو أحرم من ميقات آخر، هم شي يكون هذا. أما تقديم الإحرام لا يجوز وضعا، أما تكليفا قلنا لا يوجد حرمة ذاتية. نعم توجد حرمة تشريعية، وهذه قضية عامة، أي واحد يكون مشرع شي يكون مأثوم. فهذا الفرق بين التقديم وبين التأخير. قال: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه. فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، واضح؟ وإن أما إذا لم يكن مختارا في ذلك فلا حرمة عليه بلا إشكال، وإن كان أمامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان. طيب إذا ما عاد إليه فأحرام شو يكون باطل. هذا معناه أن الحرمة هي وضعية أيضا كما هي تكليفية. ويستثنى من ذلك، هذه النقطة الثالثة، يستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة. يجزيه هذا استثناء من الحرمة الوضعية، لا يبطل إحرامه لو أحرم من الجحفة، يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثما. إذن يظهر من سماعة السيد أن عدم التجاوز هو وضعي وتكليفي أيضا.
وإذا كان لعذر
إذا كان لعذر تقدم في مسألة 167 هذا بعد لا يكون آثما بلا إشكال. النقطة الرابعة والأحوط وجوبا عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرما، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى، لكن الأحوط استحبابا عدم التجاوز كما تقدم في السادس، في الميقات السادس وهو محاذاة أحد المواقي. ناكو احتياط استحبابي ينبغي ذكره، واضح؟ النقطة الخامسة: وإذا لم يكن المسافر قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو مكة بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحيل. لكن قلنا أدنى الحل من غير التنعيم، من غير جهة التنعيم. طيب من هنا يتضح من خلال ما تقدم أنه في موردين في العمرة المفردة يلزم الإحرام من الميقات، وفي موردين يجوز الإحرام من أدنى الحل، وفي مورد خامس يحرم المكلف من منزله. أما الأولان اللي يكون الأحرام من الميقات فهو الآفاقي الذي يكون من خارج أهل مكة وقبل الميقات ويريد أن يحرم الآفاقي مطلقا حتى إذا لم يكن قبل الميقات. هذا طبعا إذا كان دون الميقات منزله فهذا يحرم من منزله، أما إذا كان قبل الميقات فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو من كان في مكة وأفسد عمرته بالجماع قبل السعي، وقلنا هذا يحرم للعمرة التي يأتي بها في الشهر القادم، يحرم من الميقات. وأما الآخران اللي يحرم لهم من أدنى الحل فهو من كان في مكة، طبعا هم كون نقيدها إذا دخل على الوجه المشروع إلى مكة، أما إذا كان دخوله إلى مكة لا على الوجه المشروع كما إذا دخلها من غير أحرام فقلنا هذا لا يجوز له أن يحرم من أدنى الحد، بل هذا يجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا نقدر نضيفه مورد ثالث لوجوب الإحرام للعمرة المفردة من الميقات. بل والمورد الثاني إذا لم يكن قاصدا للنسك الذي ذكرناه بالنقطة الخامسة، فقلنا أو لم يكن قاصدا لدخول مكة أو الحرام، يعني الآفاقي الذي لا يقصد النسك ولا يقصد دخول مكة أو الحرام ثم بدا له بعد ذلك، فهذا يحرم من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. مسألة 168 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.